الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الشروط إلى أن قال: باب الشروط في القرض. وقال ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما
وقال ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما
إذا أجله في القرض جاز. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الشروط في القرض، يعني إذا أقرضه واشترط عليه أن يوفيه بعد سنة أو بعد شهرين وذكر أجلا، فهل يجب على المقرض أن يوفي بهذا الأجل أو له أن يطالب بحقه في أي وقت كان؟ هذا الشرط في القرض. وقد تقدم في باب الاستقراض أنه رحمه الله ترجم لهذا الحديث نفسه بقوله: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وجمهور أهل العلم قالوا: القرض لا يتأجل بالتأجيل، لا يتأجل بل يكون حالا. وعندنا في الزاد: ويملك، أي القرض بقبضه، فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في الذمة حالا ولو أجله. قال: أقرضني وأعطيك إياه، أقرضني 1000 وأعطيك إياه بعد شهر، وبعد يومين قال: أعطني المال الذي أقرضتك له. هذا ووجهه أنه إحسان، وما على المحسن من سبيل، ولأن الوفاء بالوعد مستحب غير واجب. قالوا: هذا كالعارية، كما لو أعاره السيارة ثم رجع في العارية قال: أريد سيارتي، أو وهبه هبة ولم يقبضها قال: لك عندي هيبة أو هدية، وقبل أن يقبضه قال: رجعت في هبتي. هذا جائز لا بعد الإقباض. وفي وجه عندنا في المذهب يلزمه إلى أجله، سواء كان قرضا أو كان ثمن مبيع، وهذا الذي صوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف، واختاره الشيخان رحمة الله تعالى عليهما، وهو مذهب الإمام مالك والليث، وذكره البخاري هنا عن ابن عمر وعطاء قال: إذا أجله في القرض جاز، أي صح القرض بشرطه. وفي باب الاستقراض اللي أشرنا إليه زاد عمرو بن دينار، وكأن البخاري رحمه الله يميل إلى هذا، لأنه كرر الترجمة بهذا، واستدلوا بحديث المسلمون على شروطه: أقرضته إلى شهر لا تطالبه إلا بعد شهر. وهذا أظهر خاصة إذا تصرف فيه المقترض أو أغراه. كيف أغراه؟ قال: تزوج وأقرضك 10,000 ريال، فذهب وتزوج وأقرضه 10,000، وبعد أن دفعها مهرا جاء يطالبه وقد أجله، قال: أقرضك 10,000 لمدة سنة. فإذا أغراه لنكاح أو بيع قال: أقرضك لمدة سنة واشتر سيارة، فأقرضه واشترى سيارة، وبعد أن ملك السيارة قال بعها ووفني القرض. هذا الذي يظهر، والله أعلم، أنه إذا شرط عليه أجلا وجب عليه حتى لا يغر به ولا يلحقه ضرر. الحديث ذكره معلقا وهو من أفراده، تقدم موصولا في كتاب الاستقراض الذي أشرنا إليه، وذكره أيضا في الزكاة باب ما يستخرج من البحر. وهذا فيه قصة الإسرائيلي الذي استقرض آخر فقال أعطني كفيلا، قال الله يكفلني، فرضي المقرض بكفالة الله عز وجل له، ثم المقترض أراد أن يوفي الدين الذي عليه فخرج إلى البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة ونقرها وضع المال فيها ودفعها في البحر، وذاك خرج ينتظر من يأتي من البحر لعله أن يجد هذا الذي أقرضه، فلم يجد أحدا إلا هذه الخشبة، فأخذها وكسرها حطبا فوجد حقه، فوفى الله عز وجل عن هذا. وتقدم أيضا في الكفالة في باب الكفالة في القرض، هذا هو الحديث. والشاهد فيه في قوله إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى في آخره. نعم.
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط.
نعم. ثم قال باب المكاتب أي حكم المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله أي تخالف حكمه نصا أو استنباطا، فإن هذه الشروط باطلة، لكن هل تبطل العقد أو لا؟ في مثل المكاتبة لا تبطل العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط لهم إنما الولاء لمن أعتق. والحديث هذا تقدم، حديث عائشة تقدم كثيرا وتكلمنا عليه في غير موضع. فخلاصة ما أراده المصنف هنا رحمه الله أن الشروط بين السيد وبين مكاتبه معتبرة. قال وقال جابر بن عبد الله فيما وصله الثوري في كتاب الفرائض له من طريق المجاهد عن جابر شروطهم بينهم يعني له ما شرط على سيده، يعني سواء في عدد النجوم أو في ثمن المكاتبة أو في جنسها أو في صفتها. قال أنت أكاتبك على كذا وكذا لمدة سنة لمدة سنتين، فهم على شروطهم. وقال ابن عمر أو عمر بالشك من الراوي كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط، وهو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، الشروط التي يتعارفه الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا 1 أو 2. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل لكريه أدخر ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك 4 فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب أو باب بيان ما يجوز من الاشتراط والثنية، يعني الاستثناء، الاستثناء في الإقرار، والاستثناء إخراج بعض الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها في الإقرار. قال لك عندي 1000 ريال إلا 100، فالمئة تخرج فيثبت في ذمته كم؟ 900. لكن ماذا لو قال لك 1000 ريال إلا 900؟ فكم يثبت في ذمته؟ هل ينفع هذا الاستثناء؟ فإن الاستثناء له 3 صور: أن يستثني النصف لك 1000 إلا 500، أو يستثني الأكثر لك 1000 إلا 999، فلا يثبت له في ذمته إلا ريال، أو لا يصح هذا ولا يصح، أو لك 1000 إلا 100 يستثني الأقل. وهذا فيه خلاف بين الفقهاء رحمه الله، والبخاري كعادته مطلع على هذا الفقه الدقيق. قال: والشروط وبيان الشروط التي يتعارفها الناس أو يتعارفه الناس بينهم، يعني في البيع وفي الإجارة وغيرها، كشرط نقل المبيع، بعتك على أن تنقل المبيع بشرط التوصيل، أو أن يعمل فيه عملا، بعتك الجوال بشرط أن تحمل عليه البرامج، بعتك الثوب أو اشتريت الثوب بشرط أن تفصله، بشرط أن تخيطه، أو بعتك الحطب بشرط التكسير. هذا يعني تقدم معنى تقسيم الشروط، وأنها إذا تعددت هل تصح أو لا تصح، لنهي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع. على كل حال، المصنف أراد أن يبين هذا، هل ينفع أو لا. قال: والثنية في الإقرار في الحالات 3. قال الحافظ رحمه الله: أي سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل. فأما استثناء القليل من كثير فلا خلاف في جوازه، إذا استثنى قليلا من كثير لك 1000 إلا 100 فيثبت في ذمة المقر 900، هذا لا خلاف في جوازه. عكسه مختلف فيه استثناء الأكثر، واختلفوا أيضا في النصف، كله 100 إلا 90 أو إلا 99. فالجمهور إلى الجواز أيضا، قالوا يجوز، وقال أحمد لا يصح استثناء الأكثر، ويطالب بالأكثر، يؤخذ بالأكثر. وإذا استثنى النصف فعنه رحمه الله في استثناء النصف روايتان، فلو قال له 1000 إلا 900 قال يطالب بالأكثر، يطالب بالألف ولا يسقط الاستثناء، الاستثناء يبطل. كما لو قال أنت طارق 3 إلا 2، هنا استثنى الأكثر، فهل تطلق 1 لأنه استثنى 2؟ الجمهور قالوا نعم يصح الاستثناء الأكثر. من قال لا يصح الاستثناء الأكثر، قال تطلق كم؟ 3، أنت طارق 3، هذا كلام تام، إلا 2 هذا لغو، لا يصح استثناء الأكثر. وكل من الفريقين احتج بالقرآن، من قال لا يجوز استثناء الأكثر استدل بقوله سبحانه وتعالى، من قال يجوز أقوى حجج الجمهور كما قال ابن حجر، قوله عز وجل: إلا من اتبعك من الغاوون. والغاوون هذا استثناء، إلا الغاوون أكثر أو أقل؟ ها؟ أكثر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمخالفون قالوا لو أدخلنا الملائكة في العدد صار الغاوون قلة، صار الغاوون قلة، فإن الله عز وجل قال: إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلصون إذا حسبت الملائكة كانوا أكثر. قال: لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة. وقد استثنى كل منهما من الآخر. قال: وذهب بعض المالكية كابن الماجشون إلى فساده، وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب المصريين من أهل اللغة، وأن الجواز مذهب الكوفيين. البخاري رحمه الله يعني ذكر آثارا تدل على جواز مثل هذا، فقال رحمه الله: وإذا قال يعني المقر 100 إلا واحدة، يعني له علي 100 إلا واحدة أو 2، فيلزمه 99 أو 98. إذا قال له 100 إلا واحد فتسعة وتسعون، إلا 2 يلزمه 98. قال: وقال ابن عون وهو عبد الله بن عون فيما وصله سعيد عنه عن ابن سيرين محمد قال: الرجل لكريه، يعني المكاري للمؤجر الذي استاجر منه الدابة، قال: أدخل ركابك من الإبل، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. مثل اليوم أن يأتي إلى صاحب سيارة يقول: أدخل السيارة في الحوش أحمل فيها أغراض توصلها لي إلى جدة. في آخر النهار جاء فإذا هو ما حمل الأغراض وقال: عدلت، خذ سيارتك. الآن حبس السيارة نصف يوم عنه. فقال شريح وهو القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره، يعني وهو مختار، فهو عليه، يعني تلزمه الأجرة. قال: أدخل سيارتك لأحمل فيها أشياء أوصلها إلى جدة وأعطيك 1000 ريال. في آخر النهار ما حمل، ما أراد أن يوصله، قال: يلزمه، اختار على وافق على أن يدفع 1000 ريال حتى إن أراد أن يوصله يستحق منه 1000، وإلا فلا. الجمهور قالوا: هذه عدة يستحب أن يوفي بها وله أن يرجع فيها. قال: وقال أيوب وهو السختياني عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما فقال المشتري: إن لم آتك 4 فليس بيني وبينك بيع، فلم يجي. فقال شريح، طبعا تحاكم عندي شريح: أنت أخلفت الميعاد، فقضى عليه: إن لم آتك 4 فليس بيني وبينك بيع، فلم يجي. فقضى عليه، قضى عليه برفع البيع، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. الإمام مالك والشافعي رحمه الله قالوا: يصح البيع ويبطل الشرط. يصح البيع ويبطل الشرط، لماذا؟ لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. يعني حاصل هذه المسألة كما قال الحافظ رحمه الله أن شريحا في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه، ووافقه كما قلنا على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال مالك والأكثر: يصح البيع ويبطل الشرط. قال: ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف، وكذلك مثل السيارة أضر به، حبس السيارة نصف نهار ما استفاد منها صاحبها. هذا يجري اليوم أيضا في ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء. قال: في جدة سيارة وصفها كذا وكذا، اشترها قيمتها 100,000 في المعرض، اشترها 100,000 وأنا أشتريها منك 150 مقصدة. فذهب هذا واشتراها 100,000 وجاء بها. لما جاء قال: هذه السيارة خذها وابدأ قصد. قال: لا أريد. ما تم بينهما قبل موعدة، وعد بالشراء، قال: أعدك أن أشتري بك. أكثر أهل العلم على أنه لا يلزمه، فللذي أخذها أن يبيعها في الطريق، وللذي وعد قال له أمره بالشراء أن يعدل، يقول: لا أريدها. هذا له هذا في الحكم، لكن هل يأثم بوعده وإخلافه؟ نعم يأثم، يأثم. بعض الفقهاء من السلف قالوا نلزمه بهذا الوعد الذي ألزم نفسه به، وهو مروي عن ابن شبرمة رحمه الله، وبه تأخذ المصارف والشركات اليوم في إلزام الناس بما وعدوا به حتى لا يقع الناس في غرض. ثم ذكر رحمه الله في هذه المسألة حديثا يعني لا أظن أن أحد من الفقهاء ذكره، وذكره له في غاية العجب، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم النافع، أخبرنا شعيب وهو الحمصي بن أبي حمزة، حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما وجه دخول هذا الحديث هنا؟ كيف استدل به، أراد أن يستدل به المصنف رحمه الله على مسألة الاستثناء؟ فإن فيه إلا واحدة، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا أو إلا واحدة. قال القسطلاني رحمه الله كأن المؤلف أورده ليستدل به على أن الكلام إنما يتم بآخره، فإن كان فيه استثناء أو شرط عمل به، عمل به. فإن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. لو قلت إن لله 100 اسم إلا واحدة، كم تثبت لله من أسماء؟ هل تثبت 100 لأنه إن لله 100 اسم، أو تقول لا يتم الكلام إلا بآخره كما قال القسطلاني؟ لا يثبت له على هذا الوصف الذي جاء في الحديث من أحصاه إلا 99 اسما. وإعمال الكلام أولى من إهماله. وعلى هذا فلو قال، لو قال البائع بعتك هذه الصبرة من الطعام 100 صاع إلا واحد، كان البيع لكم؟ 99. لكن من شرط الاستثناء هذا عند الفقهاء أن يكون معينا، أن يكون معينا المستثنى. قال في الروض فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، بعتك هذا القطيع إلا شاه، هذا ما يجوز، المستثنى مجهول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلى، لأنه قد يستثني شاة ثم يأخذ أحسنها فيتضرر المشتري، فلا يصح للجهالة. وحديث النهي عن الثنية إلا أن تعلم رواه مسلم من حديث جابر. فإذا استثنى صح استثناؤه، والقاعدة ما صح إفراده بالبيع صح استثناؤه، فاتفقوا على أنه متى علم المستثنى صح البيع. قال النووي رحمه الله والثنية المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، إلا ربع هذه الشجرة، إلا ثمرة هذه الشجرة، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنية المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. قال ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة، وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد عن ثلثها. وهذا البحث أيضا يذكره الفقهاء كما قلنا في كتاب الطلاق، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. ويذكرون أيضا الاستثناء من الاستثناء، الاستثناء من الاستثناء، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، كم تطلق؟ الاستثناء من الاستثناء، الاستثناء من النفي إثبات، من الإثبات نفي، تقدم معنا في درس الأشباه والنظائر. فإن الله عز وجل ذكر الاستثناء من الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا في الغابرين، هذا استثناء من المستثنى. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لا، ليس في آية إلا عجوز من الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ها؟ في آية الشعراء. على كل حال، في تفسير هذه الآية في قصة لوط عليه السلام يذكر الفقهاء الاستثناء من الاستثناء: أنت طارق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة. إلا واحدة كم تطلق؟ تطلق واحدة، الاستثناء من الاستثناء. إن لله 99. 99 هل هي الوحيدة؟ الجواب لا. 99 اسما معظمة لا على سبيل الحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كما عند ابن حبان عن ابن مسعود. أو خصت 99 لشهرتها أو لورودها في الكتاب والسنة. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن العربي عن بعضهم أنه قال لله تعالى 1000 اسم، قال: وهذا قليل فيها. إن لله 99 اسما اختلف في تعيينها، فقيل هي مخفية التعيين كالاسم الأعظم وكليلة القدر وساعة الجمعة، وجاء في الترمذي التعيين، وفي بعض ما ذكره رحمه الله في بعضها خلاف. 100 إلا واحدة، هذا التأكيد. من أحصاها؟ ما معنى من أحصاها؟ قيل حفظها، هذا قول البخاري، من حفظها، قول طائفة من المحققين. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسرا في رواية أخرى من حفظها، وقيل من أحصاها من عدها في الدعاء بها، وقيل من أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها، وقيل العمل بها والطاعة بكل اسمها. هذا يعني خلاف بين العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. والله أعلم. نعم.
باب الشروط في الوقف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثر مالا.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب الشروط في الوقف. وذكر حديث ابن عمر وهو متفق عليه، تقدم في باب الوكالة في الوقف من كتاب الوكالة، وهو من الحديث العمرة، من حديث العمدة، عمدة الأحكام. والمصنف رحمه الله لم يفرد الوقف بكتاب، ما أفرد الوقف بكتاب، لكنه سيذكر أكثر من 10 تراجم في أحكام الوقف في آخر كتاب الوصايا الذي سيعقب كتاب الشروط، وتأتي قريبا إن شاء الله. الشروط في الوقف الأصل فيها الجواز، يعني له أن يشترط، ويجب العمل بشرط الواقف في الجمع والتقديم والتأخير وضد ذلك، وفي اعتبار وصف وعدمه. أوقفت على الفقراء، أوقفت على طلاب الحديث خاصة، أوقفت على طلاب الفقه، وفي تعيين الناظر أن فلان هو المسؤول عن الوقف، أو في وصف الناظر، الناظر يكون من طلاب حلقة كذا وكذا، فيعمل بشرطه متى أوقف. والوقف ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به كالعقار أو من المنقولات كالسيف أو السيارة له أن يوقفها. باب الشروط في الوقف. إذا فعل فمنافع هذا الوقف تصرف فيما عينه الواقف كما هو ظاهر في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي معنا. والوقف يكون باللفظ فيقول أوقفت داري هذه على طلاب الفقه، ويكون بالفعل الدال على الوقف كمن جعل أرضا مسجدا بناها مسجدا وفتحها وسبلها للناس، أو أحاط الأرض بجدار وأذن للناس أن يدفنوا فيها، هذا وقف للمقبرة. والأصل أن الوقف يكون باللفظ الصريح وألفاظه الصريحة، أوقفت وسبلت وحبست، ويصح أيضا بالكناية مع ذكر الحكم الذي يدل على التابيد. ومن شرط الوقف أن يكون معينا وأن ينتفع به مع بقاء أصله، فلا وقف في المستهلكات وفي الأطعمة، هذه تكون صدقة. ومن شرط الوقف أيضا أن يكون على بر، فلا يجوز أن يوقف على 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 أمر محرم. ومن شرطه أيضا أن يكون ناجزا لا معلقا، فلا يقول أوقفت داري إن حصل كذا وكذا، من شرطه أن يكون منجزا. وحديث عمر رضي الله عنه هذا أصل في كتاب الوقف عند الفقهاء. قال حدثنا قتيبة وهو الثقفي أبو رجاء الثقفي رحمه الله، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عون عبد الله قال أنبأني يعني أخبرني، وأنبأني تطلق عند الحديث على الإجازة أيضا، أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يستشيره، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس يعني أجود عندي منه، فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أو حبست أو وقفت أصلها وتصدقت بها يعني تصدقت بثمرتها. قال ابن عمر فتصدق بها عمر على أنه لا يباع، وهذا يدل على أن الوقف عقد لازم، إذا قال أوقفت داري خرجت من ملكه لله عز وجل، فلا يملك بعد ذلك أن يتصرف فيها بمجرد تلفظه، كما لو قال لعبده أنت حر فإنه يعتق ليس له أن يرجع، كما لو قال لزوجته أنت طالق فإنها تطلق منه بمجرد تلفظه. أبو حنيفة رحمه الله في الوقف يخالف الجمهور فيقول لا يلزم ما لم يحكم به حاكم، لو قال أوقفت داري فله أن يرجع في الوقف بعد ذلك، وعلى هذا يجوز أن يبيعه ويجوز أن يهبه، وخالفه الصاحبان ووافق الجمهور. قال على أنه لا يباع ولا يفسخ بعد أن تلفظ به، لا يباع يعني ما دامت وقفيته، لكن لو تعطل نفعه جاز بيعه، لكن لا يتعجل في بيعه حتى يتثبت من تعطل منافع الموقوف. إذا أوقف شيء في مسجد لا يجوز التصرف فيه ما دام ينتفع به. قال ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى، في القربى عموما سواء كانوا أغنياء أو فقراء، قرابة الرحم، وفي الرقاب، الرقاب يعني المكاتبون، أو يشتري للوقف عبيدا ويعتقهم، وفي سبيل الله، في سبيل الله في الحج أو في الغزو، وابن السبيل، ابن السبيل الذي له مال في بلده لكن لا يصل إليه وهو محتاج وإن كان غنيا في بلده، والضيف. قال ولا جناح يعني لا إثم على من وليها أي ما أموال الوقف، كابن عمر فإنه وليها، ثم حفصة رضي الله تعالى عنها، لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف يعني بالعادة، العادة محكمة، ويطعم غير متمول يعني لا يتخذ منها أرصدة قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا، وهو بمعنى الأول. وفيه جواز الوقف على الأغنياء كما قلنا، وأن الواقف أن يشترط لنفسه ما شاء، يشترط بعض الوقف، يقول إلا هذا الدور سأبقيه لي ولأهلي، له هذا. والوقف ذكر الشافعي رحمه الله أنه من خصائص هذه الأمة، وهو من أنفع ما يكون لدعم المشاريع الخيرية، أن يكون لها أوقاف تدعمها. قال الشافعي رحمه الله: لا يعلم أنه كان في الجاهلية، وهو من خصائص هذه الأمة. وهذا هو آخر حديث في كتاب الشروط، واشتمل على 47 حديثا كما ذكر الحافظ رحمه الله، على خلاف في الخالص منها والمكرر والمعلق. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإحسان، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولعموم المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحديث فضيلة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أنفق من أحسن ماله، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ماذا يعمل. وفيه جواز جعل الوقف في أصناف لا في صنف واحد. وفيه أن خيبر فتحت عنوه، وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستقر ملك لها، فإنه قال: أصبت أرضا بخيبر. وفيه فضيلة الوقف على القرابة، فإن عمر رضي الله عنه خصهم، وقد يكون هذا بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوقف على القريب وعلى الأرحام أفضل منه على الأجانب. قال: صدقتك على القريب صدقة وصلة، يعني فيها مصلحتان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.